ما زال الكلام عن بيان أخلاق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في العلاقة مع الناس، وبخصوص أمانته ومحبته وصدقه. يقول السيد:
بلغت أمانة النبي صلى الله عليه وآله حد أنه كان يطلق عليه في الجاهلية اسم الأمين، وكان الناس يأتون إليه بأماناتهم المهمة جدا، كانوا يودعونها عنده ويطمئنون أنها ستعود إليهم سليمة. وقد استمر هذا الأمر بعد بداية الدعوة الإسلامية واشتعال نيران العداء مع قريش. في هذه الأجواء كان الأعداء إذا رغبوا وضع شيء أمانة عند شخص كانوا يأتون إلى الرسول. لذلك سمعتم أن الرسول عندما هاجر إلى المدينة ترك فيها عليا ليعيد الأمانات إلى أصحابها. يتضح من خلال ذلك أن هناك بعض الأمانات كانت عنده في ذلك الوقت ولم تكن أمانات للمسلمين، بل أمانات للكفار والأشخاص المعادين له. كان سلوكه مع الناس حسنا، كان بشوشا بين الناس، تظهر همومه وأحزانه وآلامه عندما يكون وحيدا ولا يبديها أمام الناس، بل كان بينهم بشوشا، كان يسلم عليهم جميعا، وإذا آذاه شخص كان يظهر ذلك على وجهه، إلا أن لسانه لا يفصح عن ذلك. كان لا يسمح بالتعرض لشخص في حضوره أو توجيه إهانة إليه. كان يلاطف الأطفال ويعطف على النساء، وكان حسن التصرف مع الضعفاء، كان يمزح مع أصحابه ويشاركهم مسابقة الفروسية. كان تعامله مع الناس على أساس الصدق والصفاء والصداقة. ما الشيء الذي كان يحكم الحركة العظيمة للرسول صلى الله عليه وآله؟ التوحيد. فإلى جانب تلك العبادة والدعاء والبكاء وسط الليل، كانت مثل هذه المظاهر: مظهر العلم، مظهر الشجاعة، مظهر الجهاد، مظهر السياسة. فلو طالعتم التاريخ فستجدون نماذج من ذلك في ذلك الزمان القصير من حياة الرسول صلى الله عليه وآله. إن السنوات العشر من حياة الرسول كانت حياة عجيبة، وهي حقيقة مجموعة متراكمة لا يعلمها الكثيرون مع الأسف. إن الصدق كان علامة تلك الرؤية التوحيدية. حافظوا دائما على هذا الصدق في العمل والقول. لا يمكن أن يكون لأي طريقة وأي أسلوب سياسي وأي مناورة سياسية تلك الجاذبية الموجودة في الصدق، حيث تجذب القلوب إليها. في الحقيقة كان يمتلك هذه الخاصية. قدموا إلى الرسول صلى الله عليه وآله في تلك الأيام شاة فذبحها. اجتمع الفقراء والمستحقون للحصول على نصيبهم من اللحم، وكان الرسول صلى الله عليه وآله يقطع اللحم من الشاة التي ذبحها لنفسه ويوزعه عليهم، فبقي منها الكتف فقط. وحيث إنه لم يبق شخص لم يحصل على اللحم، أخذ الكتف إلى المنزل ليطبخ ويعد للأكل. قالت إحدى زوجات الرسول: يا رسول الله، وزعت الشاة بأكملها ولم يبق سوى هذا الكتف. عندها قال الرسول صلى الله عليه وآله: لا، لقد بقيت بأكملها، إلا أن الكتف هو الذي سنفقده، لأننا سنتناوله ولن يبقى منه شيء، أما الذي أنفقناه فهو الذي يبقى لنا. كان هذا سلوك الرسول صلى الله عليه وآله مع الناس. المعاملة الإنسانية الحسنة، التصرف كالناس من دون تكبر ومن دون تجبر، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان ذا هيبة إلهية وطبيعية، حيث كان الناس يرتبكون في حضوره، إلا أنه كان لطيفاً وحسن الأخلاق معهم.
وأما عن شجاعته وتواضعه يوضح سماحته بالقول:
كان شجاعاً ولم تتمكن أي من جبهات العدو العظيمة من إخافته وترهيبه. كان يمكن رؤية هذه الخصوصيات طيلة حياة ذلك العظيم منذ مرحلة الشباب إلى وفاته طيلة 63 سنة. بلغ تواضعه أنه كان يتحمل سماع الأشياء التي لا يتحمل الآخرون سماعها. كان أعداؤه في مكة يتصرفون معه أحياناً بأسلوب يجعل أبا طالب يغضب ويستل سيفه عندما يسمع شيئاً من هذا القبيل، لا بل كان يصطحب غلامه ويقصد الذين تجرؤوا على الرسول صلى الله عليه وآله ويهددهم بقطع أعناقهم. أما الرسول صلى الله عليه وآله فقد كان يتحمل ذلك المشهد بتواضع بالغ. في إحدى المرات جرى حوار مع أبي جهل، فوجه أبو جهل إهانة إلى الرسول صلى الله عليه وآله، إلا أنه اختار السكوت وظهر عليه التواضع. خرج أحد الأشخاص ليخبر الحمزة بما فعله أبو جهل مع ابن أخيه. خرج الحمزة غاضبا، حيث قصد أبا جهل وضربه بالقوس على رأسه فسالت منه الدماء. ثم بعد ذلك جاء وأعلن إسلامه تحت تأثير هذه الحادثة. وكذلك الأمر بعد دعوة الإسلام، كان بعض المسلمين تارة نتيجة الغفلة أو الجهل يوجه إهانة إلى الرسول صلى الله عليه وآله حول قضية ما. في إحدى المرات توجهت إحدى زوجات الرسول زينب بنت جحش، وهي واحدة من أمهات المؤمنين، إليه وقالت له: أنت رسول ولكنك لا تعدل. تبسم النبي صلى الله عليه وآله وسكت، فقد كانت تنتظر منه أمرا في الحياة الزوجية دون أن يجيبها عليه. وفي بعض الأوقات كان يأتي بعض الأشخاص إلى المسجد حيث كانوا يجلسون ويمدون أرجلهم ويطلبون منه تقليم أظافرهم، حيث جاء الحث على تقليم الأظافر. وكان الرسول صلى الله عليه وآله يتحمل كل هذه الجرأة وقلة الأدب بتواضع كامل. إن ما ندعيه من أن بعثة خاتم الأنبياء عيد للبشرية صحيح، لأنه أصبح بالإمكان في هذه المرحلة ومن خلال تعاليم الإسلام مداواة جميع الآلام البشرية بأفضل العلاجات. وقد تحدث الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حول الرسول صلى الله عليه وآله قائلا: طبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمه وأحمى موازمه.
ثم ينتقل سماحته لبيان الأخلاق الحكومية للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إذ يقول:
العبودية والطاعة المحضة لله. عندما تريدون ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وآله في أثناء التشهد في الصلاة، وعندما تريدون احترامه تقولون: وأشهد أن محمداً عبده، فإنكم تذكرون العبودية أولاً ثم تقولون بعد ذلك: ورسوله. العبودية أعلى من الرسالة، العبودية أساس العمل وجوهره. الأساس هو العبودية لله. تتجلى قيمة والد فاطمة صلوات الله عليهم عند الله في العبودية، مع الإشارة إلى أن فاطمة هي مبدأ فضائل كافة المعصومين ومنبعها، لكنها وأمير المؤمنين عليهما السلام بمثابة قطرات من بحر وجود الرسول صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمداً عبده ورسوله. في البداية كانت عبوديته، ثم كانت رسالته، وقد أعطي مقام الرسالة له، وهو مقام عال بسبب العبودية، فالله تعالى يعرف صنيعة يديه ومخلوقه.